بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، فنحن الآن مع الشيخ يحيى، دكتور يحيى البكري وفقه الله، ومن مادة قد عدها لتقديمها في هذا المجلس المبارك عن سيرة الترمذي ومنهجه في كتابه وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. كان يفترض أن نبدأ بمقدمة حول ترجمة الترمذي والكلام على منهجه، ولكن الشيخ علي مباشرة قال واصل، فظننت أنه اختصر الوقت فسكت، وطالما من هذا الإشكال الفني هذا نتكلم يعني قليلا عن ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ومنهجه وفوائد مجالس السماع إلى قريب العشاء إن شاء الله، ثم ينفض المجلس على أن نعقد المجلس الأول بإذن الله عز وجل في العصر غدا بعد أن تهيئ السماعات بحيث يكون السمع واضحا للمشايخ، لأنهم لا يسمعون رجع الصدى ما يجعلهم يبينون يستبينون صوت القارئ. طبعا الإمام الترمذي هو أحد الأئمة الستة، واسمه محمد بن عيسى ابن سورة ابن موسى الترمذي نسبة إلى ترمذ، يعني مدينة قديمة على نهر بلخ، وكثير من المدن القديمة قد انقرضت واندثرت وخربت في هذه الأزمان، وبعضها لا زال يعني يحتفظ باسمه. والتعريف بتلك البلدان إنما يكون على ما في الذهن وعلى ما هو واقع في الكتب المصنفة، ويخطئ كثير من الباحثين عندما يعرفون بهذه البلدان على ذلك الزمن القديم مثلا، وهي قد اندثرت ولا وجود لها، فينبغي أن يعين مكان المدينة في هذا الوقت الحاضر ويستعين بالأطالس وما إلى ذلك. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو أحد أئمة السنة وأئمة أهل الحديث، له رحلة في طلب الحديث إلى خراسان والعراق والحرمين لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذكروا أنه لم يدخل الشام ولم يدخل مصر، ودخل بغداد متأخرا. علمه وفقهه مادته من الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا العلم وفي هذا الفن، روى عنه في السنن 75 حديثا، وأذكر كثيرا من أقواله في الجرح والتعديل والعلل في كتابه هذا الجامع وفي كتاب العلل الكبير كذلك، وهو من أشهر تلاميذ البخاري، وقد نوه البخاري رحمه الله تعالى به كعادة المشايخ في الشد من أزر تلامذتهم المتفوقين، فقد قال له الإمام البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. وقد شاركه الإمام الترمذي في جملة من شيوخه، وروى عنه البخاري حديثا موجود في كتاب الجامع لعلنا ننبه عليه بإذن الله عز وجل إذا أتى، وهذا فيه يعني دليل على نبل الإمام البخاري، فإن من فضل هذا الإمام العظيم أن ينوه بهذا التلميذ ويروي عنه حديثا بنزول. كما أنه أيضا حدث عن الإمام مسلم حديثا واحدا، وكذا عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ومنزلته من بين أرباب الكتب الستة كمنزلته الزمنية، فترتيب الكتب الستة من حيث القوة البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي، وهم ترتيب زمني هكذا أيضا. طبعا له مؤلفات من أشهرها كتاب الجامع هذا الذي بين أيدينا، وكتاب الشمائل كذلك، وكتاب العلل الكبير، وله كتاب في معرفة في تسمية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نزل منهم في الأمصار، جزء وسط هكذا مطبوع، وقد اشتهر بكتاب هذا الجامع والمشهور أيضا باسم السنن، واسم السنن هو اسم موضوع الكتاب، لأن عامة ما فيه هي السنن، ولا اسمه الحقيقي الذي وضعه له المؤلف الجامع المختصر من السنن الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. هذا الاسم الذي يعبر عن موضوع الكتاب تماما وعن منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الجامع. فهو كتاب جامع جمع إلى بالإضافة إلى حديث الأحكام أبوابا أخرى كعادة أصحاب الجوامع التي تجمع عامة أبواب الدين كالإمام البخاري ومسلم، وأيضا معرفة الصحيح فهو مدار كتابة على الحديث الصحيح مع التنبيه عليه والتعريف به، والمعلول فهو يعل بعض الأحاديث، ومعنى العلة هنا معناها العام وليس المعنى الخاص، وهو الذي جرى عليه أئمة العلل أنهم يعلون بالعلل الظاهرة والعلل الخفية ويسمون هذا معلولا، وما عليه العمل أي ما ذهب ما عليه العمل من فقهاء الأمصار. توفي الإمام الترمذي رحمه الله سنة 79 و200 للهجرة، وكتاب الإمام الترمذي هذا طبعا هو سئل في التصنيف في سنن النبي صلى الله عليه وسلم فتردد في ذلك، ثم رأى أن يصنف هذا الكتاب لأنه رأى أن هناك من قبله من الأئمة قد تجشموا فعل شيء لم يسبقوا إليه، فأيضا هو سلك هذا الطريق كما صرح به كما سيأتي في آخر كتاب العلل الذي في آخر الكتاب وهو العلل الصغير. العلل الصغير هذا هو كالختم كبيان المنهج للسنة، ذكره في الأخير وذكر فيه مناهجه وأسانيده في الرواية وما إلى ذلك. هذا الكتاب رتبه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى على ترتيب الكتب والأبواب الفقهية، فبلغت الكتب لديه 46 كتابا والأبواب 2251 بابا، عدد الأحاديث 4415 حديثا. ويعد هذا الكتاب الجامع للترمذي من أحسن كتب الحديث ترتيبا بالنظر للفترة الزمنية التي صنف فيها، أكثرها فائدة وأقلها تكرارا، لم يكرر فيه إلا ما يقارب 100 حديث فقط، وضمنه أمورا لم يسبق إليها ميزته عن غيره من الكتب التي سبقته، فإن قبله كتب جوامع بعضها وصلنا وبعضها فقد. وكان همة الجامعين فيها في تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته وضبطه ونقله فقط. أما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فهو كشيخ الإمام البخاري أضاف إلى الرواية والنقل الضبط وفقه الحديث، وزاد الإمام الترمذي على شيخه البخاري في جامعه هذا الكلام على الأحاديث من حيث العلل والتعريف بالرواه وفنونا أخرى من فنون الصناعة الحديثية التي لم يسبق إليها، ولعل من أشهرها ومن أعجبها هو الكلام على الأسانيد بهذه العبارات التي ابتكرها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأشكل فهمها على كثير ممن أتى بعده. من هذه الأمور التي تميز بها أنه يذكر بعد رواية الحديث حديث الترجمة أو حديث الباب الذي يصدر به أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث في هذا الباب، سواء كانت بمعنى هذا الحديث أو بلفظه أو بمعنى آخر يخالف هذا اللفظ أو بإشارة ولو من بعيد. ثانيا أنه يذكر في أغلب الأحيان اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم في ذكر الأحاديث المتعارضة في هذه المسألة، ولكنه يركز على أصحابه اللي هم أهل الحديث، فقه أهل الحديث، وربما يقول في بعض الأحيان وبعض أهل الكوفة وأهل الكوفة وما إلى ذلك، إشارة إلى أهل الرأي. وقد حفظ لنا أقوالا اندثرت لمذاهب كثيرة لا وجود لها، موجودة في هذا الكتاب. وصنيعه هذا كالشرح، كالشرح للمتون والأسانيد، وهذا من بديع تصنيفه في هذا الكتاب. فالكلام على الأسانيد والعلل والتعريف بالرواة وبيان الاتصال والانقطاع والحكم وإلى ذلك هو كلام شرح للإسناد وبيان ما في الإسناد من لطائف، وكلام على فقه الحديث ودلائل وما فيه من تعارض أو ناسخ ومنسوخ ومحكم وغير ذلك هو من بيان فقه الحديث وشرح الحديث. الأمر الثالث أنه اعتنى بذكر درجة الحديث صحة وضعفا، وفصل القول في تعليل الإسناد والمتن، وتكلم على جرح الرواة وعدالتهم. فهذا الكتاب يعد بمثابة التطبيق العملي لقواعد علوم الحديث، تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث. ولذلك إذا اعتنى طالب علم الحديث بهذا الكتاب شرحا وفهما وتدريبا على تخريج ما ورد فيه من أحاديث وتمرن، سينال بإذن الله عز وجل مرتبة عالية من الفقه والمعرفة للصناعة الحديثية. من الأمور التي تميز بها هذا الكتاب أنه ألحق بالجامع كتاب العلل الذي يسمى العلل الصغير، ذاكرا فيه أسانيده إلى الفقهاء. ولذلك أنا أخرت أسانيدي أنا إلى آخر المجلس اقتداء بالإمام الترمذي في ذكره لأسانيده في آخر الكتاب، ولعلنا بإذن الله عز وجل في مجلس الختم نقرأ الأسانيد بإذن الله عز وجل. أولا لنكسب الرواية عن الشيخين للعرضة الثانية، لأني قد سمعت عليهما حفظهم الله في مكة الكتاب كاملا، فتأتي هذه بإذن الله عز وجل العرضة الثانية، فيكون سماعكم بإذن الله عز وجل ونقلكم عني أثبت من أن لو سمعتم مني عرضة واحدة. وتكلم في هذا الكتاب العلل الصغير، تكلم فيه عن أهمية الإسناد ومشروعية الكلام على الرواة جرحا وتعديلا، ذاكرا أقوال أهل العلم في ذلك، كما تكلم عن اختلافهم في الرواية بالمعنى، وعن جواز الإجازة، وعن الحديث الحسن والغريب والمرسل وغير ذلك من المصطلحات التي وردت في كتابه. هذه الأمور صنعها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، لكن في رسالته إلى أهل مكة فأفردها. الإمام مسلم صنعها ولكن في مقدمة كتابه الصحيح. الإمام الترمذي صنع هذا ولكن في آخر كتابه. ثلاثة مناهج في بيان بعض الأمور المتعلقة بالصناعة الحديثية وجدت في كتب المتقدمين قبل نشأة علم المصطلح. فمادة علم المصطلح الذي نشأ عند المتأخرين وكان أول من ابتكره ونوعه وهذبه وحرره هو الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، مادة من هذه الكتب، من مقدمة صحيح الإمام مسلم، من العلل الصغير للإمام الترمذي، من رسالة أبي داود إلى أهل مكة، من الرسالة للإمام الشافعي، من هذه الكتب التي قبله، وكذلك من كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وغيرها من الكتب التي تكلمت عن بعض قواعد علوم المصطلح. الأمر الرابع الذي يبين منهج الإمام الترمذي في كتابه أنه ينبه عقب الحديث على عمل أهل العلم به. لماذا؟ لأن عملهم مما يؤكد ثبوت الحديث، وترك العمل به مما قد يشير إلى نسخه أو ضعفه على أقل شيء. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: جميع ما في هذا الكتاب فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد قال أيضا بهذين الحديثين بعض أهل العلم. وقد بين علة الحديثين، ومن ناحية الصناعة الحديثية ومن ناحية لطائف الأسانيد تفنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في إراده لأسانيده، فحدث بعلو وحدث بنزول، ولكن الأحاديث العالية عنده عامتها رباعية، وله حديث واحد ثلاثي، أما الأسانيد النازلة عنده فهي عشارية، أربعة أحاديث عشارية الإسناد، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليها بإذن الله عز وجل عند روايتها. ما يتعلق بعدد رجال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه 3312 راويا، وعدد شيوخه 221 شيخا، وعدد الصحابة 374 صحابيا، عدد الرواة الذين انفرد بالرواية عنهم دون الصحيحين 1711 راويا. وهذا الذي يميز الكتاب، أن لديه رواة 1711 راويا ليس في كتاب الصحيحين، مما يدل دلالة بينة على أن موارد الإمام الترمذي في كتابه تختلف اختلافا كبيرا عن موارد الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وهذه ميزة للمحدث، وتتميز يتميز الحفاظ المتأخرون يتميزون بالحفظ ويتميزون بسعة الرواية إذا استطاعوا رواية الأحاديث الواردة في الصحيحين من غير طريق صاحبي الصحيح، وهذا ما يعرف بالمستخرجات. يأتي المستخرج ولأنه واسع الرواية يروي الحديث الوارد في البخاري بأسانيد لنفسه، يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، وربما ما يلتقي معه إلا في الصحابي، لكنه لا يورد الحديث من طريق الإمام البخاري إلا في الأحيان النادرة التي قد يضيق عليه المخرج فلا يجد مجالا، ما يجد لهذا الحديث طريق إلا أن يرويه من طريق البخاري، كما يصنع الإسماعيلي وغيره فيرويه من طريق الإمام البخاري. فدل كثرة الرواة الذين تفرد بهم الإمام الترمذي في جامعه دل على أن له موارد في الرواية، وله رحلة، وله يعني اختصاص ببعض الأسانيد التي لم ترد عند البخاري ومسلم. هذا في حال الأسانيد الصحيحة. ربما يكون كثير من هؤلاء الرواة أيضا تجنبهم البخاري ومسلم، لأن من شرطهما عدالة الرواة من حيث العدالة في الرواية ومن حيث العدالة الدينية. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى تسهل في العدالة الدينية وفي العدالة في الرواية، فهو يورد أحاديث المجاهيل ويورد أحاديث أيضا الضعفاء والذين كثر غلطهم، وربما أورد بعض أحاديث المتروكين ومن اتهم، ولكنه ينبه على ذلك، ذكر أنه ينبه على ذلك، فهو أدق في هذا من الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في شرطه في سكوته على 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 الحديث، انه ذكر انه يقول ما لم اقل فيه شيئا فهو صالح. واخذ بعض اهل العلم على ان المراد بالصالح هذا هو الصالح للحجه وليس صحيحا. هذا الصالح اما ان يكون صالحا للحجه او يكون صالحا للاعتبار، فاذا كان صالحا للاعتبار فهو ضعيف، مثل فعل الترمذي هنا تماما، نفس العباره تماما، الحسن عند الترمذي هو قد يكون حسنا صالحا للاحتجاج وقد يكون حسنا للاعتبار، أي صالحا للاعتبار، يحتاج إلى عاضد يعضده لكي يتقوى ويعمل به. وعدد الرواة الذين لديه عن أبي داود تفرد عن أبي داود 995 راويا، ودون الكتب الخمسة 600 راوي، ودون السنن الثلاث 672 راويا. هذا دليل على أيضا أن عنده أيضا أشياء تفرد بها عن بقية أصحاب الكتب الستة رواة، وهؤلاء الرواة مذكورون في الأسانيد. وطبعا هم إذا ذكروا الأئمة هم لا ينظرون إلى المتن، يعني قد يكون المتن في البخاري ولكن المتن عند الترمذي أصح من المتن الذي عند البخاري، إما بسبب العلو أو بسبب جودة الرجال الذين عند الترمذي. وإنما أخذ كتاب الإمام البخاري الصحة الإجمالية من حيث أن الكتاب أصح الكتب، لكن من حيث الأحاديث لا، قد يكون مسند الأحمد وفي بعض الكتب التي ليست لا تتسم بالصحة ما هو أصح مما في البخاري من حيث الصناعة. وإلا أهل العلم تلقوا ما في الصحيحين على الإجمال بالقبول، فقد يعني، والدليل على ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد يعني يعرض عن رواية الثقة ويورد رواية من هو أقل من الثقة في صحيحه من أجل العلو مثلا، لأن الحديث مشهور ومعروف. عدد الرواة الذين ذكر فيهم جرح أو تعديل 494 راويا، أربعمائة وأربعة وتسعون راويا ذكروا في الترمذي وتكلم فيهم بجرح. عدد الأئمة الذين ذكرهم في كتابه ممن تكلم بالجرح والتعديل 66 إماما. إذن الإمام الترمذي في كتابه هذا قد يجتهد في جرح الرواة وقد ينقل عن 66 إمام الذين ذكرهم في كتابه، وهم من موارده في الجرح والتعديل في هذا الكتاب. وهو أحيانا يحيل عليهم كما ضربنا ذلك مثال، يقول ليس بالقوي عند أهل الحديث أو فلان ضعيف عند أهل الحديث وما أشبه ذلك بعبارة مجملة، ولكنه عند التفصيل ربما تجد أن الراوي أقل درجة من ما وصمه به الإمام الترمذي. من الأمور المهمة حول كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يعد أصلا في معرفة الحديث الحسن، الحديث الحسن من مضانه سنن أبي داود وكتاب الإمام الترمذي، لكن لا يعني هذا أن الإمام البخاري لم يورد فيه والإمام مسلم لم يورد في كتابيهما الأحاديث الحسنة، لا، في البخاري ومسلم أحاديث حسنة. والدليل على ذلك من سؤال الترمذي للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يسأله عن بعض الأحاديث فيقول حسن، ونجد قد خرجه في الصحيح، يسأله عن حكم هذا الحديث فيقول هذا حديث حسن كما في العلل الكبير، بينما هو مخرج في الصحيح. فدل هذا على أن معنى الصحة عند الإمام البخاري ومسلم ومتقدم أهل الحديث معنى واسع، يعني يدخل فيه الحديث الحسن، لأن الأحاديث عند الأئمة من حيث العمل إما أن تكون صالحة للحجة وإما أن تكون غير صالحة للحجة، فكل ما كان صالحا للحجة والاحتجاج فهو صحيح بدون النظر لقضية الإسناد، وهذا رجال الصدوقين مثلا وذاك رجال الثقات. فعندنا هكذا، إما أحاديث صالحة للحجة وإما أحاديث غير صالحة للحجة. فالأحاديث الصالحة للحجة من ناحية الصناعة تنقسم إلى حسان وصحاح، لكن من حيث العمل ليس هناك فرق بين الحسن والصحيح، أنت ملزم بالعمل بهما بالحسن أو الصحيح بدون فرق. فإن هذا إنما هو معنى اصطلاحي لدى أهل الحديث، التقسيم هذا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وتقسيم عند أهل الحديث متأخرين، يعني أهل الاصطلاح، وإلا المتقدمين لم يكونوا يفرقوا بين ذلك، حتى أن في البخاري وفي مسلم بعض الرواة الذين لم يحفظ فيهم جرح ولا تعديل في حيز الجهالة، ومع ذلك خرج لهم في الصحيحين. وتخريج الإمام البخاري ومسلم لهؤلاء الرواة رفع من شأنهم وجعل أحاديثهم في مرتبة الصحاح، وإلا هي في الحقيقة حسنة، وربما يكون بعضها من باب الأفراد. يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره، يعني هو الذي شهر الحديث الحسن أو هذه الاصطلاح، واستعمله بكثرة، وإن كان قد استعمله قبله الإمام البخاري رحمه الله لكن على قلة، واستخدمه كذلك شيخ البخاري الإمام علي بن المديني. وإن كان الحسن عند هؤلاء قد ينظر فيه إلى معاني أخرى، ربما ينظر إلى الحسن كما سيأتي إن شاء الله معنا بعض الأمثلة، حسن المعنى، يقول هذا حديث من حسن، أي حسن المعنى، وربما يكون في الحكم والدلالة على فقه الحديث، وربما يكون لمعاني أخرى من حيث الإسناد أو ما أشبه ذلك. فالحسن عندهم قد يتناول هذه الأمور. الحديث الحسن عند الترمذي كما ذكره هو في آخر الجامع، يقول: هو الذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فلا يمكن أن يطلق الترمذي على حديث بأنه حسن ويكون فيه من اتهم بالكذب. وفيه دليل هنا على أنه قد يروي لمن يتهم بالكذب، ولكنه لا يقول في حديثه أنه حسن. قال: ولا يكون شاذا. والشذوذ هو أن يروي الراوي حديثا يخالف فيه غيره من هو أوثق منه، فيكون شاذا في هذا، أي يشذ به. قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك. فدليل على أن أي حديث من الأحاديث فيه علة أخرى غير الاتهام بالكذب وغير الشذوذ ربما يكون حسن عند الإمام الترمذي، كالحديث المدلس، كالحديث المنقطع، حديث مرسل قد يطلق عليها، كالحديث الذي في راوي شخص متكلم فيه لا يحتمل تفرده. إذن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة ولا يحتمل التفرد قد تجد الترمذي يقول عليه هذا حديث حسن، مع أنه لا يحتمل تفرده بمعنى أنه ضعيف، وأحيانا يأتي بالعبارة غريب، فإذا قال غريب هو ضعيف، يكون أكثر وضوحا وضحه بين أن الغرابة تعني الضعف عنده، وإذا قال حديث حسن غريب أو غريب. وربما يكون الحديث يعني الخطأ فيه واضحا ظاهرا ويعقب عليه بالحسن كذلك. من الأمور التي استشكلت أيضا قوله: حسن صحيح. حسن صحيح، يعني رجح الحافظ بن حجر أنه إذا كان للحديث أكثر من إسناد فإنه يكون معنى كلام الإمام الترمذي أن هذا الحديث حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، وينتج لنا نتيجة أن ما قال فيه حسن، أن ما قال فيه حسن صحيح وله أكثر من إسناد مراده بذلك تعدد الأسانيد، أنه ورد الحديث بأسانيد حسن وورد بأسانيد صحة، وإذا لم يكن له إلا إسناد واحد فإنه يكون حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. وفي هذه الحالة يكون ما قال فيه صحيح أعلى مما قال فيه حسن صحيح، لأن حسن صحيح في هذه الحالة يكون فيه شك، فيه يعني نوع تردد، هذا ما يعني والخلاف يعني كبير في هذا، يعني ذكر فيه أكثر من 4 أو 5 أقوال يعني في معاني كلام الإمام الترمذي، لأنه لم ينص الترمذي بنص بين على أن مراده كذا وكذا، إنما حاول الأئمة أن يتلمسوا مراده من ذلك. ما يتعلق بشروح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، من أشهر شروح الإمام الترمذي هي تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد قدمه أيضا بمقدمة شملت على فوائد طيبة تتعلق بعلم الحديث، وكذلك شرحه أبو بكر بن عربي في عارضة الأحوذي وكلاهما مطبوع، وشرحه ابن سيد الناس أيضا في النفح الشذي، ولكنه لم يكمل الكتاب وطبع منه تقريبا 3 مجلدات أو 2 تقريبا بتعليق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ولم يتم أيضا ابن سيد الناس لم يتم هذا الكتاب. وهناك حواشي على الترمذي، منها حاشية للسيوطي وحاشية للسندي وحاشية للبنوري، هذه كلها على الترمذي، ولكن هذه الشروحات جميعا لم تعطي الكتاب حقه، ويعني لم تشرحه كما شرح الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، مع أن الكتاب كتاب الترمذي يعني مجال لأن يبدع الشراح في شرحه كما صنع الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هناك بعض الشروح المفقودة، يعني شرح للعراقي أكمل فيه شرح ابن سيد الناس، وشرح لابن الملقن، وشرح للحافظ ابن حجر، وشرح للبلقيني، ولكن هذه كلها لا تزال بعضها في إعداد مخطوط وبعضها مفقودة. ما يتعلق برواة الجامع الترمذي، وردت سنن الترمذي أو ورد الجامع بعدة روايات، اشتهر بعدة روايات تناقلها أهل العلم، من أشهرها 6 روايات، رواية أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي، وهي الرواية المتداولة، رحل إلى الإمام الترمذي وسمع عليه 65 أو 200، وهو ابن 16 سنة المحبوبي هذا، وممن حدث عنه الإمام الحاكم وأبو عبد الله بن منده نقل عنه هذه الرواية، وعبد الجبار بن الجراح وجماعة من أئمة الحديث. من الروايات المشهورة كذلك رواية أبو سعيد، رواية أبي سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي، وهذا من فرسان الحديث كذلك، وله مسند مطبوع بعض أجزاء هذا الكتاب. حدث عنه أيضا بكتاب الترمذي أبو عبد الله بن منده وعلي بن أحمد الخزاعي ومنصور الكاغدي وآخرون. الرواية الثالثة لأبي ذر محمد بن إبراهيم. الرواية الرابعة لأبي محمد الحسن بن إبراهيم القطان. الرواية الخامسة لأبي حامد أحمد بن عبد الله التاجر، ثم الرواية السادسة لأبي الحسن الفزاري. لكن الإشكال أن هذه الطبعات الموجودة بين أيدينا فيها تلفيق كثير جدا لهذه الروايات بعضها عن بعض، يعني ليس هناك رواية يعني تستطيع أن تقول أنها يعني سليمة من التلفيقات أو من يعني الجمع بين هذه الروايات. ولعل الرواية التي بين أيديكم التي تقرؤون الآن هي على نسخة الكروخي على ما أذكر، وربما يعني يكون فيها بعض النقص وبعض الاجتزاء في العبارات، ولعلنا بإذن الله عز وجل في الغد نعتمدها هي كأصل في القراءة، لأن هذه التي بين يدي فيها زيادات لا توجد في تلك النسخة، فالأولى أن نرتبط بنسخة واحدة بحيث نقرأها كاملة، طالما هذه قد حشد لها بعض المخطوطات وحققت وحررت على أصل خطي صحيح واضح، فإن يسمع الإنسان عليها أفضل من أن يكون سماعه ملفقا. هذا ما يتعلق برواية الكتاب وما يتعلق بنسخه المطبوعة. هنا بعض الأشياء كنت جمعتها وذكرتها لكم في العام الماضي تتعلق بفوائد العرض والسمع، لعلنا يعني نطلع عليها إطلالة قبل أن ننهي المجلس. يعني من أظهر فوائد مجالس السماع أنه سنة عن سيد المرسلين، فعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه إسحاق من راهوية، وكذلك أورده ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وفيه إشارة إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستنقل بالسماع وبالرواية. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للسامعين بالنظارة، في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. وبعض الروايات تقول نظر. والأديب المحدث الكبير أبو عبد الرحمن بن الحسن الرامهرمزي يرجح رواية التخفيف نظر، وهو ضليع في اللغة وضليع في أيضا في علم الحديث، وموجود الكلام حقه في كتاب الحدث الفاصل بين الراوي والواعي صفحة 167، من أراد أن يراجعه هناك فليراجعه. نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي هذا الحديث فضيلة السماع والنقل والرواية حتى ولو كانت مجردة عن التعليق أو بيان فقه الأحاديث. الفائدة الثالثة التي تحصل في مجالس السماع كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الفضل ما لا يخفى. قد ورد في ذلك أحاديث، منها قول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية لأنس رضي الله عنه كما في رواية أبي هريرة زيادة: وحط عنه عشر سيئات. وهي رواية صحيحة موجودة أيضا في الأدب المفرد لإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه فائدة عظيمة جدا، مفروض أن ما نغفل عنها، ونحاول دائما أن لا يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونسمي عليه، فتكسب عشر صلوات يصلى عليك بكل صلاة عشر صلوات، ويحط عنك عشر سيئات. الفائدة الرابعة التفقه بمعرفة السنن. يعني كثير من الناس الذين ليس لهم عناية بمطالعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده حاجات في نفسه أو تساؤلات يعرفها أو يفقهها بمجرد مرور هذا الحديث عليه، توضح له بعض إشكالات كانت لديه، فيتفقه بمعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف آدابه وهديه صلى الله عليه وسلم في مجمل حياته وفي أحكامه وفي تشريعاته صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة استذكار المحفوظ. يعني بعضنا يحفظ كثيرا وننسى، لكن إذا مر عليك الحديث فأنت تستذكر ما حفظت، وربما يكون سقط عليك لفظة أو ذهب عنك معنى، فمجرد ورود هذا الحديث على ذهنك مرة وأخرى يثبت بإذن الله عز وجل وتستحضره. الفائدة السادسة تتعلق بالأسانيد، معرفة أشهر الأسانيد ومدار الروايات. أنا ودي أن الإنسان وهو يسمع يتأمل في الإسناد الذي يقرأ عليه، يعني لا يكون مجرد سماع هكذا بدون أن يتفقه في معاني الأسانيد والمتون، فإنه سيجد أن هناك بعض الأسانيد تمر عليه مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، يمكن ما يصل ثلث الكتاب أو ربع الكتاب إلا وقد حفظ مجموعة من الأسانيد. يعرف مثلا أن مدار روايات جابر على فلان من الناس، وأن جابر فلان أبو الزبير يروي عنه فلان بن جريج مثلا، ويروي عنه أيضا عن أبو الزبير يروي عنه مثلا زهير بن معاوية أبو خيثمة. إذن يعرف أن طريق جابر هكذا، يعرف مثلا أن طريق جابر مثلا مكية، محمد بن منكدر أيضا عن جابر، ابن عباس يعرف طاووس، مجاهد، سعيد بن جبير، فلان فلان وهكذا، فيكون عندك يعني إلمام وفقه في الأسانيد، تعرف مدار الروايات وشهرة الأسانيد. ونحن سننبه إن شاء الله في أثناء القراءة على بعض الأسانيد المشهورة الصحيحة التي عليها مدار الروايات لكل صحابي من الصحابة بإذن الله عز وجل. عندنا أسانيد مشهورة عليها مدار رواية الصحابي، وعندنا مدارات للأحاديث بعمومها وهم الحفاظ الكبار الذين تدور عليهم أحاديث الأمصار. فمثلا مدار حديث أهل الحجاز على من؟ على سفيان بن عيينة وعلى الزهري بكثرة. أهل مكة ليس لهم إلا سفيان بن عيينة الذي يعني نقل علم أهل الحجاز وشهره بين المحدثين، الزهري كذلك، وهكذا. تذهب إلى البصرة تجد حماد بن سلمة، كوفة تجد سفيان الثوري، واسط وتجد شعبة مثلا، بغداد مثلا يزيد بن هارون والإمام أحمد وغير من الأئمة، هكذا. الفائدة السابعة معرفة أسماء الصحابة والصحابيات، وهذا أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الإخوان في مطالعتهم للأسانيد، ما يركز دائما إلا في الأحاديث المشهورة المعروفة، ما يعرف إلا الصحابة الذين يكثرون من رواية، أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري، أنس بن مالك وهكذا، عبد الله بن عمرو بن العاص. ولكن هناك صحابة مقلون لهم أحاديث عمدة في بابها وعليها مدار كثير من الأحكام، فينبغي أن يحفظ اسم الصحابي والصحابية ويعرف حتى يعرف الحديث. أيضا الفائدة الثامنة معرفة أسماء التابعين أيضا والتابعيات ممن تدور عليهم الروايات أو يتفردون بالرواية عن بعض الصحابة، فإن هناك بعض التابعين الأجلاء الذين مدار كثير من روايات الصحابة عليهم، كأبي إسحاق السبيعي مثلا روى عن أكثر من 100 شخص ما روى عنهم غيره، وهو ما يعرف عند المحدثين بالوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد. وفي الصحابة أيضا وحدان، من ليس له إلا حديث واحد، هذا أيضا مفروض أنه يعرف. هذا الفائدة العاشرة، تصحيح الأوهام والأخطاء سواء كانت في قراءة الفاظ المتن أو في أسماء الرواة، فإن البعض قد يلزم الجادة في القراءة إذا كان ما هو من أهل الحديث، وهذا معيب عند أهل الحديث أن يقرأ القارئ ويأتي عند مثلا عقيل الذي يروي عن ابن شهاب تلميذ ابن شهاب فيقول عقيل، لأن الجادة معروفة أنها عقيل فيقرأها عقيل، هذا معيب، هذا يدل على ما ليس لك عناية بعلم الحديث ولا مسكت الجادة كما يقال. أو شخص اسمه علي وتقرأه أنت علي، علي بن رباح، تقرأه علي بن رباح. معمر تقرأه معمر، وهكذا. فعندما يكون الإنسان عناية بمعرفة الغريب سواء كان في المتن أو في الإسناد، هذا أيضا من فوائد السماع، أنك إذا سمعت قرئ يعلق في ذهنك الصواب فيه، مثل عبد الرحمن بن الزبير معروف، هذا كثير يخطئون فيه يقول عبد الرحمن بن الزبير وعبد الرحمن بن الزبير، حتى ولو كان مشكول أمامه يقرأ عبد الرحمن بن الزبير وهو عبد الرحمن بن الزبير. الفائدة التاسعة معرفة مذاهب الصحابة والتابعين، وهذه في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي أمر واضح وظاهر، مذاهب الصحابة في ما يذهبون إليه من الاختلافات الفقهية وأئمة الأمصار المختلفين، ومعرفة فقه بعض المذاهب التي اندثرت كمذهب الثوري، مذهب الليث بن سعد، مذهب الأوزاعي، مذهب ابن جرير الطبري، هذه كلهم كان لهم مذاهب ومع ذلك اندثرت، فكونك تعرف يعني قول هذا الإمام يكون مرجح من المرجحات لديك عند الاختلاف في قضية من القضايا. من الفائدة الحادية عشرة تصحيح لغة الحديث وتصحيح اللغة أيضا. ربما يعني يكون لديك عبارة تنطقها خطأ وتجدها في الحديث أن الصواب فيها كيت وكيت فتتصحح لديك الألفاظ. الفائدة الثانية عشرة معرفة اللهجات الفصيحة وأصولها. يعني كثير من لهجاتنا نحن هنا لها أصول فصيحة في الحديث لكننا ما نعرف الكلام. عندما يمر بك الحديث في قضية أو أمر من الأمور وإذا أنت تتذكر أن لهجة والدك أو والدتك في هذه العبارة هي نفس هذه العبارة التي وردت في الحديث، هذا فيه يعني نوع من الفائدة. الفائدة الثالثة عشرة التعود على سرعة القراءة. التعود على سرعة القراءة هذا أمر مهم جدا، لأن أهل الحديث كانوا يتميزون بسرعة القراءة. ما ينفع هذا اللي يجي تعتع هذا ويقف عند كل كلمة ما يبين، هذا ما يصلح محدث. هذا لا بد أن تتعود على القراءة وتقرأ قراءة سريعة حتى تتعود دائما حتى لو أنت لحالك في البيت. لما هذا يساعدك هذا في جرد المطولات ويساعدك في استحضار المتون ويساعدك في الوقت، تكسب وقت، أنت لست متعبد بتلاوة الحديث كالقرآن. فلو يعني ذهب منك بعض الكلمات أو ما أشبه ذلك ما يضر هذا، إلا في حال يعني الإسماع، فينبغي القارئ الذي يقرأ أن يبين عن الأحرف ولا يهذ هذا. وإن حصل هذا فأنا أرى أنه ما يؤثر بإذن الله عز وجل على السماع، لأن السماع يعتبر في الجملة. لا نقول أنكم تسمعون علينا حرفا حرفا، هذا كلام غير صحيح مستحيل، لأن حتى حاضر الذهن يسرح أحيانا، تسرح وتجدنا قد مشينا حديثين ثلاثة وما تدري ماذا قلنا. إذن سماعك هو سماع في الجملة ونجبره لك بالإجازة. الذي يكون عرضه وسماعه صحيحا 100% هو القارئ الذي يقرأ، ولكنه أيضا الشيخ قد يسرح أيضا فلا يسمع بعض الحديث التي قرأها. فسماعنا هو نتبرك بسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحيي سنة المحدثين في السماع والإسماع، ولا نقول أن سمعنا حرفا حرفا ولم يفوتنا شيء، هذا ما هو صحيح. فإجازتكم ستجبر بإذن الله عز وجل ما يفوت عليكم من السماع. وكانوا في مجلس المزي رحمه الله تعالى يحضرون، وكانوا الأولاد يلعبون ويتحركون وكذا، وكان يكتب لهم كلهم بالسماع الكامل الكتاب. فما ودي أن البعض يتشدد، وعادة لا يتشدد إلا من ليس من أهل الحديث. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قرأ البخاري على شيخه النيسابوري في يومين وثلاث ليالي، ختم الكتاب بكامله. كان يبدأ مع المغرب وينتهي في الفجر، أذان الفجر، وفي اليوم الأخير قرأ من الفجر إلى المغرب ثم وصل إلى الفجر وختم الكتاب بكامله. والإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قرأ الطبراني الصغير ما بين الظهر والعصر، والفيروزابادي الظاهر في 4 أيام الإمام مسلم وغيره. فالخطيب البغدادي كان يضرب به المثل في سرعة القراءة عند أهل الحديث، وكانوا إذا ذهبوا يقرؤون يأخذون الخطيب البغدادي معهم. فما ودي أن أحد يتشدد في هذا الجانب، إذا كان المراد بالعرض هو التحمل ليس المراد التفقه. أما إذا كان المراد التفقه فالترسل وإبانة الحديث والتعليق عليه أمر مهم يعني في هذا الباب. يعني الفائدة 14 التعود على سرعة المتابعة. أيضا سرعة المتابعة أمر مهم جدا، هي مران، هي مواهب، مهارة إذا اكتسبها الإنسان تعود على ذلك. يعني البعض شغلته كما ذكرونا بعض الزملاء الذين يقول من الهند قابلني في مجلس من مجالس السماع، فيقول جلست مع بعض المحدثين وكانوا سريعين القراءة، يقول أنا طوال الوقت وأنا ما أسمع إلا كلمة باب، وجالس طوال القراءة ودور على كلمة باب وهم يقرؤون. يقول شغال أنا بس كل ما قالوا باب أبحث عن الباب. وربما يكون أتي هو من أيضا باب أنه ما يفهم اللغة كثيرا. نعم. الفائدة 15 ضبط المشكل. ضبط المشكل سواء كان في الألفاظ أو في ألفاظ الحديث أو في الأسماء. الفائدة 16 معرفة الأسماء المفردة التي يقل دورانها وليس لها ثاني، وللبرديجي كتاب في ذلك. معرفة الأسماء المهملة المشهورة التي ليس لها يعني لا تنسب في الكتب فيعرفها الإنسان بكثرة مرورها عليه. الفائدة 18 معرفة الأحاديث القصيرة والحكم البالغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمثال، وهذه ممكن أن تحفظ من مجرد تركيز الإنسان فيها يحفظ هذا الحديث. وقد جمع بذلك القضاعي رحمه الله تعالى كتابه الشهاب في الحكم والمواعظ والأمثال النبوية القصار، وبعد ذلك مجردة من الأسانيد، وبعد ذلك أسندها في كتابه مسند الشهاب، وهو مطبوع، مسند الشهاب مطبوع في مجلدين. الفائدة 19 معرفة الطوالات، يعني الأحاديث الطويلة كحديث الإفك وكحديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وغير ذلك. الفائدة 20 معرفة العلو والنزول في الأسانيد، فمثلا عندنا حديث قتيبة بن سعيد المشهور في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، هذا رواه الترمذي في كتابه الصحيح عن قتيبة. قتيبة هو الذي اشتهر بهذا الحديث، كان يعرف يرويه عن الليث ابن سعد وتفرد به عن الليث، ما رواه أحد غيره، وهو من الثقة الحفاظ الكبار. فتقاطر الأئمة عليه لسماع الإمام أحمد يقول هذا الحديث عليه علامة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وكل هؤلاء الأئمة الكبار علموا على سماعهم لهذا الحديث، وهم يسمعونه منه تعجبا لا يسمعونه منه احتجاجا. رواه الترمذي عقب روايته عن قتيبة، رواه بأحد عشر رجلا، ومن الأحاديث النازلة، لأنه رواه علي بن المديني عن الإمام أحمد عن قتيبة، ورواه الترمذي وبينه وبين علي بن المديني واسطتين أو ثلاث وسائط نسيت هذا، فكان من أنزل الأحاديث لدى الإمام الترمذي. فمعرفة العلو والنزول أيضا من الفوائد في النظر في الأسانيد. الفائدة 11 والحادي والعشرون حضور مجالس الذكر وما فيها من المغفرة والرحمة والرضوان. إذا أحسن الإنسان النية فبإذن الله عز وجل أنه في مجلس خير ومجلس هدى ومجلس رحمة تتنزل فيه الملائكة. الفائدة 22 وهي الفائدة الأخيرة إحياء مجالس المحدثين والرواية وسماع السنن بعد اندثارها. وأنتم تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتها. فهنيئا للشيخ علي جزاه الله خير أنه من أوائل من أحيا سنة الرواية لديكم في هذه المنطقة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. وأعتذر للمشايخ الكرام أني تقدمت بين أيديهم، ولكن أنا كما أقول يعني أنا زي ما أقول استعرفون هذه حق استبنة حق السيارة، أنا استبنة يعني إذا فقد أحد من المسمى أنا أحل محله، وإلا أنا لازلت تلميذا صغيرا إلى ساعتي هذه وإلى الممات بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.